أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المصطلح الثامن: المدلس. كان الكلام في الفصل الخامس، وهو الفصل الذي عقده المصنف لتناول مصطلحات الحديث المختصة بالأحاديث الضعيفة. أخذنا المصطلحات السبعة الأول، اليوم إن شاء الله نبدأ من الثامن وننهي الفصل الخامس إن شاء الله تعالى. المصطلح الثامن: المدلس، مأخوذ من التدليس. مدلس اسم مفعول من التدليس والدلس بمعنى الإخفاء، وهذا حديث المدلس يذكرنا بالأحاديث الموضوعة والأحاديث المختلقة، وسيأتي بحثها إن شاء الله. المصطلح السادس عشر: الموضوع. أغلب هذه الأمور واضحة وبسيطة، ما يحتاج أن نطيل البحث في شرحها. إما يكون التدليس في الإسناد، وإما أن يكون التدليس في المتن. التدليس في الإسناد أحيانا مثلا شخص واحد نخفي اسمه، نحذف واسطة، نضيف واسطة، نقرأ هذا المقدار. ثامنا: المدلس. المعنى اللغوي: التدليس هو إخفاء العيب، وأصله من الدلس وهو الظلمة. دلس الليل يعني ظلمة الليل. المعنى الاصطلاحي: هو الحديث الذي أخفي عيبه، وهو نوعان: ألف تدليس الإسناد، باء تدليس الشيوخ. ألف تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه، ما سمع منه شيء، من جيب الصفحة ينسب إليه، على وجه يوهم أنه سمعه منه، كان يقول قال فلان أو عن فلان وهو لم يقل أصلا أو لم يسمعه. ومن تدليس الإسناد أن لا يوقع التدليس في أول السند، بل يسقط من بعده، من بعد أول السند، رجلا ضعيفا أو صغير السن ليحسن الحديث بذلك، حتى يبين أن جميع رواة الحديث من الأجلاء مثلا، يحذف ضعيف من بينهم. باء تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه، ولكن لا يحب معرفة ذلك الشيخ لغرض من الأغراض، فيطلق عليه اسما أو كنية غير معروف بهما، أو بنسبة إلى بلد أو قبيلة غير معروف بهما، أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. أنا وجدت الآن بعض الطلبة الحجازيين اسمه مثلا محمد علي يعقوب، مثلا يطبع كتاب يكتب أبو الحسن القمي، هو نفسه، واضح ولا؟ أو افترض هو اسمه عبد الحسن مكي، يقوم يسمي روحه أبو محمد القمي، هذا اسم، وبعد اسم آخر عبد، يحذف بعد عبد الحسين أو عبد هذا، عبد الدوري شهري، نسبة إلى منطقة دوري شهر. أنت يمكن الشخص الواحد تطلع له أسامي كثيرة. يقولون الخطيب البغدادي ماهر في التدليس. الآن من نذكر له أسامي شخص واحد ذكر إلى عدة عناوين حتى يمكن كثرة الأسانيد وتعدد الشخصيات. وقد ذكر أن الخطيب البغدادي عرف من بين العامة بين أهل السنة بتدليس الشيوخ، حتى قال عنه ابن الصلاح الشافعي كان لهجا بهذا القسم في مصنفاته، عادة يدلس الشيوخ. ومما يذكر عنه أنه يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، لاحظ ذكر الكنية واللقب، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الغاسي، هنا ذكر الاسم كامل عبيد الله الثالث، وعن عبيد شال لفظ الجلالة، وعن عبيد بن أحمد بن عثمان الصيرفي، وكلها أسماء لشخص واحد. حكم المدلس يا أخي واضح أنه حرام ومشكل، وقول ليس بحجة إذا واحد مدلس، نحن من أنصار هذا القول، ما تشمل حجية خبر الثقة أصلا. حكم حديث المدلس أقوال ثلاثة، والمراد أن من عرف بالتدليس ولو مرة واحدة الآن كالخطيب البغدادي، فما هو حكم الأحاديث التي يرويها بصورة عامة من حيث قبولها؟ فيه أقوال. قول الأول لا يقبل حديثه مطلقا لانتفاء الوثاقة، هذا ما نبني عليه، سواء علم فيه تدليس أم لا، وذلك لخروج المدلس عن العدالة بالتدليس، فقد دلس في حكم الله وهو جرح واضح، وهذا ما نسبه أبو الصلاح إلى فريق من أهل الحديث والفقهاء. القول الثاني يا أخي يا أخي، هذه سمة إلى فعله لا إلى ذاته، هو ثقة لكن فعله خطأ، فعله في تدليس، بالتالي تلاحظ الفعل، إذا رواية فيها تدليس ما تقبلها، إذا رواية ما فيها تدليس تقبلها. قول الثاني عدم الرد بمجرد التدليس، بل ما علم فيه التدليس يرد، وما لم يعلم فلا يرد، لأن المفروض أنه كان ثقة بدونه، بدون التدليس، والتدليس ليس كذبا، بل التدليس تمويه، بل تمويها غير قادحا في العدالة، إيهام فقط، أي إيهام وتمويه، هذا تقليل للجرم. وقد نسب هذا القول إلى جمهور علماء الزيدية. القول الثالث التفصيل، إن صرح بما يقتضي الاتصال أخذ بكلامه، إن لم يصرح مثلا قال فلان عن فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، فهنا لا يوجد تدليس. وأحيانا ما يصرح بما يرفع الإيهام والتدليس فلا يقبل قوله، وهذا الشهيد الثاني استجوده، وفيه أنه إذا دلس انتفى الوثوق بكلامه، فكيف نفرق بين تفصيله وعدم تفصيله؟ ينتفي الوثوق والإطمئنان. القول الثالث القول بالقبول لحديثه إن صرح بما يقتضي الاتصال كحدثنا أو أخبرنا، وعدم القبول إن أتى بما يحتمل الأمرين، يعني الاتصال وعدم الاتصال، كقوله فلان عن فلان أو قال فلان، وهذا ما استجوده الشهيد الثاني في الرعاية، كتابه الرعاية لحال البداية في علم الدراية، مرجعا هذا التفصيل إلى أن التدليس غير قادح في العدالة، ولكن تحصل الريبة في إسناده، يعني يحصل الشك في إسناده، فلا يحكم باتصال سنده إلا مع إتيانه بلفظ لا يحتمل التدليس، بخلاف غير المدلس فإنه يحكم على سنده بالاتصال عملا بالظاهر من حال الثقة غير المدلس، حيث لا معارض له، لا معارض لظاهر حاله، بخلاف المدلس إذا كان ثقة هناك ما يعارض ظاهر حاله وهو التدليس. الصحيح هو القول الأول، المصنف لم يرجح وإنما يسرد الأقوى. التاسع المضطرب، الاضطراب إما يكون في السند وإما يكون في المات. المعنى اللغوي المضطرب اسم فاعل من الاضطراب وهو الاختلال، يقال اضطرب أمره أي اختله. المعنى الاصطلاحي هو الحديث الذي اختلف في سنده أو متنه، فروي مرة على وجه وأخرى على وجه آخر مخالف للأول، بحيث ما يمكن تجمع بينهم، يعني ترى رواية مكان في واسطة تذكر مثلا 5-6-7 وسائط ما يجتمعون يا بعض. وقد يقع هذا الاختلاف من رواة متعددين أو من راو واحد، وقد يقع من المؤلفين، وقد يقع من النساخ، بحيث يشتبه الواقع. النتيجة هكذا اشتباه الواقع. مثال المضطرب سندا حديث أبي بكر أنه قال: يا رسول الله أراك شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها، يعني سورة هود وأخوات سورة هود. قال الدارقطني: هذا يعني الحديث مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف فيه طريق أبي إسحاق على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا، يعني جاء بطريق أبي إسحاق مرسل يعني مقطوع السند، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة، يعني القائل أبو بكر أو سعد أو عائشة وغير ذلك. ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. مثال المضطرب متنا كالخبر الوارد في تعيين الدم عند اشتباهه بين الحيض والقرحة. إذا اشتبه، بعض الروايات تقول إذا خرج من الأيمن فهو حيض، وإذا خرج من الأيسر فهو قرحة، كما في الكافي. رواية التهذيب للشيخ الطوسي بالعكس: إن خرج من الجانب الأيسر فهو حيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو قرحة. المصنف يقول يقدم الشيخ الطوسي لأنه أخبر، والصحيح أن ثقة الإسلام الكليني أدق وأخبر. الشيخ الطوسي أفقه، ولكن في الروايات الكليني أدق. نقرأ هذا المقدار. ففي الكافي عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: فإن خرج من الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة. هذا في الكافي للكليني. وفي التهذيب للشيخ الطوسي عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان، يعني أسنده إلى أبان عن الإمام الصادق عليه السلام. الرواية فيها مقدمات حذفها المصنف. موطن الشاهد: فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة. فالاضطراب في مثل هذه الرواية المروية بنفس السند واضح. الآن صار من اليمين حيض أو من اليسار، الروايتان مختلفتان. مشروعيته: الاضطراب في الحديث على نوعين. الأول: يوجب اختلاف الحكم في المتن واختلاف الاعتبار في السند. هذا مثل المثالين اللي ذكرهم، يصير اختلاف في السند واختلاف في الحكم فلا يقبل. الثاني: لا يوجب ذلك، لا يوجد اختلاف في السند ولا في الحكم. والنوع الثاني: لا مانع من حجيته لعدم وجود الاختلاف في السند والمات. أما النوع الأول الذي يوجب اختلاف الحكم في المات، اختلاف الاعتبار في السند، يعني كيف اختلاف الاعتبار؟ يعني على سندين الرواية موثقة، وعلى سند آخر الرواية ضعيفة مثلا. أما النوع الأول فإن ترجح أحد الحديثين بمرجح معتبر، كان يكون راوي أحدهما أحفاظ أو أضباط، فالحكم للراجح، يعني أعمال المرجحات السندية، ويكون الاضطراب بدويا، يعني اضطراب أولي يرفع هذا الاضطراب ما يصير مستقر. ومثاله ما قيل في الخبر الأخير المروي في الكافي والتهذيب، فقد قيل بترجيح رواية الشيخ لأنه أضبط من الكليني وأعرف بوجوه الحديث. هذا غير صحيح، الكليني هو أضبط وأعرف بوجوه الحديث، الشيخ الطوسي أعرف بوجوه الفقه. وإن لم يترجح أحدهما بمرجح لزم التوقف ويكون الاضطراب مستقران. العاشر المقلوب، وهو ما قلب بعض ما في سنده أو متنه إلى بعض آخر مما فيه لا إلى الخارج عنهما، مثل أحمد بن محمد يقلب يصير محمد بن أحمد، ما يقلب من شيء خارج الحديث. مثال القلب السندي: أن يقال محمد بن أحمد بن عيسى، والواقع هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي. مثال القلب المتني، يعني القلب في المتن. ما في حديث السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظل عرشه، إذ فيه ورجل تصدق بصدقتين فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. عادة يكنى باليمين، إلا تنفق اليمين مو الشمال. وضعوا لا، احنا مو عسماويين يساريين، من اهل اليمين. ذلك يقول فهذا ممن قلب من بعض الرواة، وانما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما ورد في الاصول المعتبرة.
الفرق بينه وبين المضطرب شيخنا هو العلم الصحيح منهما.
شنو
الفرق بين المقلوب والمضطرب؟ مقلوب
اثنان. ايه يتشخص المقلوب، يتشخص المضطرب مو معلوم يتشخص. مو بس هذا، احيانا اثنينهم يتشخصون، ولكن المقلوب من نفس الروايه يحصل قلب، كلمه مكان كلمه. واما المضطرب لا، هي تاتي الروايه مشوشه. واضحه ولا؟ نعم.
فقد يكون تشوشها،
نعم يصير اعم. نعم. والمقلوب اخص. 11 المهمل، تعرفون المهمل، الفارق بين المهمل والمجهول نذكره إليكم. يقولون المهمل ما أهمل ذكره في الرجال، والمجهول ما نص على مجهوليته في الرجال. بعضهم قال لا، المهمل قد يذكر في الرجال لكن يهمل تعديله وجرحه. فإذا المهمل إما أصل الشخص مهمل غير مذكور، أو الجرح والتعديل، التوثيق والتضعيف فيه مهمل. 11 المهمل، طبعا هنا الصفة إلى مو الرجل، إلى الحديث. وهو ما لم يذكر بعض رواته في كتب الرجال ذاتا ووصفا. ذاتا يعني إهمال للشخص، والذات وصفا يعني يذكر الشخص لكن من دون تعديل أو جرحه. وإن ذكر اسمه في السند فالإهمال بلحاظ عدم ذكره في كتب الرجال لا بلحاظ عدم ذكره في السند. إذن الملاك في الإهمال الذكر في كتب الرجال لا كتب الحديث. ما أكثر الرجال الموجودين في الأحاديث والكتب الروائية ولم يترجم لهم في الكتب الرجالية. المناط في الجهالة والإهمال على كتب الرجال لا كتب الحديث. وعرفه بعضهم بأنه الحديث المروي بسند فيه راو معنون في كتب الرجال، ولكن لم يحكم عليه بشيء من المدح أو الذم. إذن هنا الإهمال بلحاظ الوصف لا بلحاظ الذات. 12 المجهول، وهو ما فيه راو أو أكثر قد ذكر في كتب الرجال ولكن لم يعلم حاله بالنسبة إلى العقيدة. هذا التعريف يشمل المهمل من جهة إهمال الوصف. واضح ولا؟ يعني ذكر اسمه وأهملت صفته من جهة العقيدة، لكن المامقان يقول لا، لابد ينصون على جهالته.
حسب هذا التعبير حتى لو كان ثقة يكون
مجهول، يعني نعم يصير مهمل العقيدة.
نعم.
هذا بناء على ماذا؟ بناء على اشتراط صحة المذهب في الرواية في الوثاقة، لأن لابد أن يكون عدل إمامي. وقيده بعضهم بأنه لابد من حكم أئمة الرجال بالجهالة، يعني لابد من التنصيص على الجهالة حتى يسمى مجهولا في الاصطلاح. لذلك يا اخوة اذا تراجعون الكتب التي ألفت كفهارس لمعجم رجال الحديث، مثل كتاب المفيد من معجم رجال الحديث الى الشيخ محمد الجواهري، عادة يعبر مجهول مجهول مجهول. فمراد من مجهول لم يتضح حكمه، فكثيرين ما نصوا على جهالتهم لكن ذكروا في الرجال فيعبر عنا مجهول. المهمل الذي لم يذكر في الرجال صار مهمل. لكن تروح كتب أخرى على معجم الرجال الحديث مثل زبدة المقال وغيره في كتب أخرى شوف يكرر مهمل مهمل مهمل، يعني أهمل المدح والذم فيه. فهذا يخضع للاعتبار، يعني إذا الشخص ذكر وأهمل الجرح والتعديل فيه على مصطلح يكون مهملا لإهمال المدح والذم فيه، وعلى مصطلح آخر يكون مجهول. إلا على مصطلح المامقاني لابد من النص على مجهوليته، ما يصير مجهول يصير مهمل. ذلك قال وقيده بعضهم الميردامات في الرواشح السماوية بأنه لابد من حكم أئمة الرجال بالجهالة حتى يسمى مجهولا في الاصطلاح. مثاله أن يكون في سند الرواية إسماعيل بن قتيبة وهو من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام فقد ذكروه وحكموا عليه بالمجهولية، فيصير مجهول، نصوا على مجهوليته. وقد عد صاحب وصول الأخيار، من هو؟ شيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي والد الشيخ البهائي، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، عد من المجهول ما في سنده عن رجلين أو عن من ذكره أو عن غير واحدين، مع أن هذه تعد من المراسيل ونحوها، بناء على أن المجهول لا يشترط أن يكون لراويه اسم مذكور في كتب الرجال، يعني يرى أن المجهول يعم حتى المذكورين في الروايات، ما يخص الرجال المجهولين بخصوص الرجال الذين لم يذكروا في كتب الرجال، بل يعمم كتب الرجال والحديث. هذه اصطلاحات. بل المعتبر أن يكون راويه غير موثق ولا ممدوح ولا مجروح أو غير معروف أصلا. 13 القاصر، وهو ما لم يمدح كل رواته أو لم يمدح بعضهم مع كون بقية السند محكوما عليه بالإرسال أو بجهل حال رواته أو بالتوقف فيهم. حاشية رقم 6 يقول ويكون التوقف عند تعارض الأقوال في بيان الأحوال وعدم وجود مرجح بينها، ماذا ما يوجد مرجح فيصير توقف. 14 المنكر، وهو ما رواه غير ثقة، أولا هو غير ثقة وروى شيء مخالف للمذهب فيقول هذه من المناكير روايات منكرة، جوع ضرب جموع، هو موثق ضعوف يروي روايات بعد مخالفة، وهو ما رواه غير ثقة مخالفا لما رواه جماعة ولم يكن له إلا إسناد واحد، سند حضرته يروي روايات منكرة. 15 المتروك، وهو ما يرويه المتهم بالكذب، مثل أبو الخطاب لعنة الله عليه كان يدس الروايات في كتب الإمام الباقر ولا يعرف الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. 3 شروط ذكر، أولا متهم بالكذب، ثانيا لا يعرف الحديث إلا من جهته وقبله، ثالثا يكون مخالفا للقواعد المعلومة أو ما يرويه من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر كذبه في الحديث. 16 الموضوع، هذا البحث مهم في كتب السنة، هذه العناوين تارة يقولون رواية موضوعة تارة يقولون رواية مختلقة تارة يقولون رواية مصنوعة تارة يقولون رواية دخيلة، 4 عناوين في كتب معنونة بهالعناوين، الروايات الدخيلة، الروايات المختلقة، الروايات المصنوعة، الروايات الموضوعة. نقرأ هذا البحث بعد، الباقي سهل. المعنى اللغوي للموضوع عدة معاني، منها أولا ألف المسقط، يقال وضعت المرأة ولدها أي أسقطته، ويقال وضع الشيء عن كاهله أي أسقطه، باع المفترى والمختلق. يقال وضع فلان القصة أي اختلقها. طبعا في الحاشية رقم 2 ملاحظة، ذكر الماماقاني في كتابه مقباس الهداية ذكر المتروك في أقسام المشترك، وهو اشتباه واضح كما اسمه في متروك ضعيف، كيف يذكر في الأقسام المشتركة؟ بل يذكر هنا في الأقسام المختصة بالضعيف. المعنى الاصطلاحي، ليس للموضوع اصطلاح خاص يغاير معناه اللغوي، بل استعمل في علم الدراية في نفس المعنى الأخير، فهو المكذوب المختلق المصنوع. كلها عناوين، يعني رواية مكذوبة، رواية مختلقة، رواية مصنوعة، رواية موضوعة، رواية دخيلة، 5 عناوين. هذا كثير عند السنة، احنا ما موجود عندنا واجد. انا جاني سؤال من احد الاخوة اللي يتابعون الدرس، قال انه الروايات عن النبي عندنا اكثر او عند السنة، واذا عند السنة اكثر الا يضعف مذهبنا؟ اجبته ان الروايات عن النبي عند السنة اكثر من عند الشيعة. اجبته قلت لامرين، اولا ان عصر النص عند السنة مدة قليلة، اما 23 سنة من هجرة النبي، او اذا انضمت الى 23 سنة 40 سنة مدة الخلفاء، فعصر النص 63 سنة. اما عصر النص عند الشيعة الامامية من هجرة النبي الى شهادة الامام العسكري سنة 260 هجرية، يعني 260 سنة، قرنين ونصف. فاحنا ما احتجنا، يعني الائمة رووا عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا واحد. اثنين، السنة اضطروا الى القياس والمصالح المرسلة والاخذ باقوال التابعي والصحابي، وقد ينسب الى النبي. اما الشيعة الامامية ما اضطروا الى هذا، يرون عن ائمتهم عليهم السلام، واحيانا لا تنسب الى النبي، تنسب الى الامام، ولكن حديث الامام حديث النبي. هنا نذكر وجه ثالث، وهو ان هناك روايات مختلقة كثيرة عند السنة. نقرأ في نهاية الصفحة 109، يعني البخاري من هالكذا 1000 رواية استخرج الصحيح، لكن احنا ما عندنا هكذا انه 1000 الروايات واخذوا منها الصحيح، لانها نقلت الينا كابر عن كابر. فكثرة الرواية عن النبي مو ملاك صحة العقيدة، اذا كثير من الروايات مختلقة ومكذوبة عن طريق ابو هريرة وهب بن منبه وقتادة والى اخره ومجاهد. لذلك الروايات الإسرائيلية في التفسير عند السنة كثيرة جدا، والروايات التفسيرية خصوصا شأن النزول وأسباب النزول عند الشيعة الإمامية أقل من السنة، لأنه الروايات الإسرائيلية فكر بني إسرائيل كثير. هذا السيد العسكري عنده كتاب 50 و100 صحابي مختلق، 150 شخصية وهمية، كتاب من مجلده، احنا ما عدنا العناوين هذه المختلقة. واتذكر يوم من الايام ذهبت الى الهايد بارك في لندن، كنت بعمامتي، فجاءني طالب صومالي سني متعصب وقال هل الشيعة عندهم حديث ورجال؟ ما عندهم شيء، فقراء. وكان اصل المناظرة شخص جزائري مطلع، فقال لا تتجنى عليهم، عندهم معجم رجال الحديث للسيد الخوي، وعندهم الكتب الأربعة، وعندهم وعندهم موجود. فكان مطلع هو، فسكت لأن سني، لو أنا جاوبته ما كان يقبل. جيد. المعنى الاصطلاحي، ليس للموضوع اصطلاح خاص يغير معناه اللغوي، بل استعمل في علم الدراية في نفس المعنى الأخير، فهو المكذوب المختلق المصنوع، بمعنى أن واضعه اختلقه وصنعه، ولا يراد منه حديث الكاذب، فإن حديثه قد يصدق في بعض الأحيان، قد يكذب الكذبة وهي صحيحة. مشروعيته، قال الشهيد الثاني لا تحل روايته للعالم، للعالم بأنه كذب ما يجوز ليروي إلا مبينا لحاله من كونه موضوعا. لابد أن يبين أن هذا من الموضوعات والمختلقات. كيفية معرفته، ذكروا لمعرفة الحديث الموضوع طرقا، منها الأول إقرار الواضع، يوجد شيء عند السنة ما موجود عند الشيعة، وهذا من فضل الله علينا، أنهم يضعون الأحاديث حسبتان تقربا إلى الله تعالى. مثلا إذا وجد الناس ما تروح المسجد أو معرضة عن تلاوة القرآن، يجوز أن يهر من عنده ويجذب كذبة على النبي حتى يرغب الناس في عمل الخير.
هذا الموجود عندهم مو جديد يعني؟
لا موجود، هذا موجود في واحنا يعني الغاية تبرر الوسيلة، احنا ما عندنا الغاية تبرر الوسيلة. الطريق الأول إقرار الواضع، مثل رواية فضائل القرآن التي رواها أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي، فقيل له من، طبعا المروزي نسبة إلى مو مروزان في البحرين في السنابس، لا مروزي نسبة إلى الري جنوب طهران مروزي، فقيل له من أين لك؟ عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، هو كبر عكرمة ربط وسجن ابن عباس لأنه كان يكذب عليه، هذا هم يكذب على عكرمة بعد، كذب في كذب على قولة العراقيين. وليس عند أصحاب عكرمة هذا، فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبتان، يعني احتساب الأجر من الله عز وجل حتى يرغبهم في القرآن. الطريق الثاني ما ينزل منزلة إقراره، أحيانا ما يقر أنه اختلق ووضع، ولكن يروي عن راوي أصلا هو ما أدركه بحسب الولادة ما أدركه، فهذا ينزل منزلة إقراره بالكذب، كأن يحدث الراوي بحديثين عن شيخين ويسأل عن مولده مولد الشيخ فيذكر تاريخا يعلم وفاة الشيخ قبله، بحيث أنه ما أدرك هذا الشيخ روى عنه هذه الرواية، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من عنده، من عند هذا الشخص الذي يروي يدعي الرواية عن الشيخ، فهذا لم يعترف بوضعه، ولكن اعترافه بوقت مولده ينزل منزلة إقراره بالوضع، لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عن ذلك الشيخ ولا يعرف إلا برواية هذا عنه، يعني رواية هذا الوضع عن الشيخ مع صراحة كلامه في السماع عنه عن الشيخ، وإلا جرى عليه احتمال الإرسال، يعني ماذا وإلا، يعني لو كان هذا الحديث قد نسب إلى الشيخ من غير طريق هذا الراوي يحتمل فعلا أن الشيخ قاله، وهناك واسطة مرسلة، هناك واسطة ساقطة، لكن إذا لم يعلم إلا منه وهو لم يدرك ذلك الشيخ هذا واضح أنه كذب. الطريق الثالث قرينة في الرواية أو الراوي، مثل ركاكة ألفاظها ومعانيها، وقد يحصل بمباشرة الروايات مذاق وفهم يميز به الأصيل من الموضوع. من قال هذا الكلام؟ مو دائما صاحب الجواهر أعطى واحد قرأ الرواية قال ما شاء الله عليها مسح من النور، قال صاحب الجواهر أنا كتبتها نتيجة الأنس بالروايات. الطريق الرابع، ولكن عادة اللي يقرأ الرواية خاصة لحن كلمات أمير المؤمنين، إذا يسمع كلام ينسب إليه وركيك يعرف أن هذا ليس من كلام أمير المؤمنين. الطريق الرابع أن يكون الحديث مخالفا للدليل القطعي بحيث لا يقبل التأويل، التأويل من الأول والرجوع، يعني لا يمكن أرجع إلى معنى آخر، سواء كان الدليل القطعي عقليا أو قرآنا قطعي الدلالة أو سنة متواترة كذلك أو إجماعا قطعيا، ويلحق به ما يدفعه الحس، يعني الحس لا يقبل هذا المعطى، يعني مخالف للحس القطعي. الطريق الخامس أن يكون إخبارا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر جمع ثم لا ينقله إلا واحد، كمسألة الوصاية لأبي بكر، إن النبي وصى بأبي بكر، هذا حدث مهم وجسيم ما ينقله إلا واحد، لا يقبل هذا الكلام. يبين أن موضوع كثرة وجود الأحاديث الموضوعة، ذكر بعض المحدثين كمية الأحاديث التي اطلعوا عليها والتي منها انتخبوا أحاديث كتبهم، مما لا يتلائم مع الفترة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله بعد البعثة. النبي 13 سنة بعد البعثة، 3 سنوات سرية لا توجد أحاديث كثيرة، 10 سنوات علنية في مكة كانوا في تشريد ويقتلون أصحابه، 10 سنوات في المدينة ابتلي بحروب، 23 سنة مليئة بالأحداث، هم ينقلون كأن النبي من أول الصبح إلى آخر الليل لو تحسب في كل دقيقة رواية تجمع هاي الأحاديث أزيد من فترة زمن النبي صلى الله عليه وآله، مع الفترة التي عاشها، مما لا يتلائم مع الفترة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله بعد البعثة، مع قلة الأنصار خلال السنوات 13 الأولى في مكة والانشغال بالحروب والغزوات طيلة 10 سنوات المتبقية، وهذا متبقي يعني في المدينة، وهذا ما يوضح كثرة الروايات الموضوع التي نسبت إلى حضرته المقدسة صلى الله عليه وآله. ولتوضيح هذا نعرض نماذج مما ذكره البعض من كمية الأحاديث الهائلة التي اطلعوا عليها. ألف، ذكر أبو داود السجستاني في سننه سنن أبي داود 4800 حديث، انتخبها من بين 500,000 حديث. باء، ذكر البخاري في صحيحه 2761 حديثا خالصا بلا تكرار، لأنه يكرر أحاديث حسب الأبواب، انتخبها من 600,000 حديث. جيم، ذكر مسلم في صحيحه 4000 حديث من الأصول، أصول الروائية دون المكررات، انتخبها من 300,000 حديث. دال، ذكر أحمد بن حنبل في مسنده 30,000 حديث، هذه حصة الأسد، حيث انتخبها من 750,000 حديث، وكان يحفظ 1,000,000 حديث. من وين 1,000,000 حديث هذا؟
7 أحاديث في الساعة.
يصير 7 في الساعة.
7 أحاديث وشوي في الساعة.
الآن هذا حسبه لأدنى سيدنا. ها، كتب أحمد بن الفرات المتوفى 258 هجرية، 1,500,000 حديث، 1,500,000، فأخذ من ذلك 300,000 حديث في التفسير والأحكام والفوائد وغيرها. هذا تحقيق الشيخ عبد الحسين الأميني في كتاب الغدير الجزء الخامس صفحة 292-293. أسماء مؤلفات في الموضوعات، هذه مؤلفات مشهورة، أشهرها كتاب السيوطي عند السنة وكتاب التستري عند الشيعة. أسماء مؤلفات في الموضوعات، ألفت في الأحاديث الموضوعة عدة كتب، منها الأول الدر الملتقط في تبيين الغلط للحسن بن محمد الصاغاني المتوفى 650 هجرية. 2 كتاب الموضوعات، هذا مشهور، لأبي الفرج بن الجوزي المتوفى 597 هجرية. 3 هذا أشهر كتاب، إنصافا السيوطي عالم في التفسير في الحديث في الرجال، عالم، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الدين السيوطي المتوفى 911، هذا أشهر كتاب جدا مهم، لكن احنا الحمد لله ما مبتلين به. 4 الأخبار الدخيلة للشيخ محمد تقي التستري، لاحظ الأخبار الدخيلة، العنوان هم يفرق، يعني عندنا روايات مصونة دخلت عليها روايات بخلاف كتب السنة، أحاديث موضوعة، أحاديث غلط، أحاديث ملتقطة، أحاديث موضوعة، نفس العنوان يختلف. هذا تمام الكلام في الفاصل. الخامس. الفصل السادس شروط من تقبل روايته، يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.